الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ذكرنا في الدرس الماضي السبب أو الجواب عن السؤال أنه كيف تكونت العلاقة بين اللفظ والمعنى، حيث كلما يذكر هذا اللفظ يكون سبباً لتصور المعنى. ووجدنا ذكر السيد الشهيد ثلاثة أقوال. القول الأول، فسر العلاقة على أنها علاقة ذاتية، كما أن النار هي بذاتها علة للحرارة، كذلك نفس اللفظ هو علة لتصور المعنى. وقلنا بأن هذا القول هو غير صحيح. لماذا؟ لأنه يعجز غير المتعلم اللغة على أن يتعرف على نفس اللغة من خلال مفرداتها، وإلا لو كان كذلك لما احتجت إلى تعلم اللغة الصينية مثلا في حينما أريد أن أسمع قولهم، لو كان نفس اللفظ سببا لتصور المعنى، فكل ما يذكروه أنا أفهمه لو كان هذا اللفظ هو سببا لتصور المعنى. والقول الثاني هو ينكر القول الأول ويقول بأن السبب وراء ذلك هو أول من وضع اللغة، يعني الواضع اللي أول ما وضع اللغة ومؤسس اللغة قال أنا وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، وهو صار بحد ذاته سببا لتصور المعنى. السيد الشهيد أيضا يشكل على هذا القول ويقول وإن كان هو يبقى معنا في جانب أنكاره للقول الأول، إلا أنه لم يتقدم إلا خطوة قصيرة، فإنه لو كان فقط بسبب الوضع أنا أضع هذا اللفظ لهذا المعنى بالاعتبار. الاعتبار شنو الاعتبار؟ الاعتبار يعني أنا أعتبر هذا اللفظ هو سببا لهذا المعنى. يقول الاعتبار لا يمكنه أن يوجد العلاقة السببية واقعا. يعني هساني لو أعتبر أنه هذا الكتاب هو سبباً للحرارة، لو أعتبر منا الباشر، هل يجعل ذلك من هذا الكتاب سبباً للحرارة؟ لا. فيقول إحنا عندنا علاقة واقعية في الخارج بين اللفظ وبين المعنى، والاعتبار لا يمكنه أن يوجد مثل هذه العلاقة. بل يقول القول الثالث أنه هناك قانون عام في الذهن البشري، أنه كلما اقترن شيئان، تصور اثنين واحد أحدهما بالآخر، كلما اقترن فبحيث يكون كلما رأيت أحد راح ينتقل ذهنك إلى الآخر. يقول مثل عندنا أصدقاء اثنين اللي دائما تجدهم معا، فإذا رأيت أحدهما فإنه ينتقل ذهنك للآخر. يقول هذه العلاقة إما تكون بالتكرار أو لا تحصل بمرة واحدة، كما لو كان الإنسان حصل أثناء مشاهدته لفيلم معين حصلت لفت حادثة معينة، كلما يتذكر تلك الحادثة راح يتذكر الفيلم، وكلما يتذكر ذلك الفيلم راح يتذكر تلك الحادثة. فيقول هذه العملية تبقى أنه كيف يبقى علينا في هذا الدرس أن نبين أنه كيف اقترن تصور هذا اللفظ بهذا المعنى، إما بمرارا كثيرة أو بظرف مؤثر، وكيف أنتج علاقة بينهما. يقول إحنا عندنا أنه بعض الألفاظ نتجت مع المعنى علاقة تلقائية بصورة تلقائية، مثل أي شيء لما تقول آه هذه المعنى هذا اللفظ كلما تسمع من واحد يعني تقول هذا متألم، ولكن هذا الإنسان لما تخرج هذه الكلمة بطبيعته آه هذا آه حتى لو كان إنجليزي، حتى لو كان صيني، حتى لو كان أعجمي، حتى لو كان عربي، تخرج من هذه الكلمة أنت مباشرة راح تعرف أنه هذا هناك سبب أدى إلى تألم ذلك الشخص لوجود ألم. فإذا كلما يسمع هذه الكلمة فإنه ينتقل ذهنه مباشرة إلى ألم. أو قد يكون لا، هي هذا اللفظ حينما وضع راح مباشرة تحصل هناك علاقة بين وبين الوضع له، يعني ما وضع له. أول واحد مثلا قال أنه حينما يتألم الإنسان نضع له هذا اللفظ اللي هو آه. وأكو بعض العمليات مو بصورة تلقائية، لا، نتيجة لعملية مقصودة. كما أنت إذا يجيك طفل أو يجيك ولد، يجيك ولد عادة لازم أن تسميه هذا الاسم اللي وضعته أحمد لهذا الطفل، هذه عملية مقصودة، أنت قصدت هذه الحروف الأربع لهذا الطفل الجديد فتقول أحمد لهذا. هذه العملية صارت عملية مقصودة وتعلن للآخرين وتعزمهم على عقيقة حتى يبين أنه أنت أسميت هذا الشخص، هذا الطفل الجديد بهذا الاسم. نعم، خلينا نطبق ثم بعد ذلك نشرح ما هو موجود. قال ويبقى علينا، يعني بعد أن أكمل وفسر وأجاب عن السؤال أنه كيف نشأت العلاقة، يبقى علينا بعد هذا أن نتساءل. ما هو السؤال؟ كيف اقترن تصور اللفظ بمعنى خاص مرارا كثيرة أو في ظرف مؤثر فأنتج قيام العلاقة اللغوية بينهما؟ يعني أو كيف صارت القرن بين هذا اللفظ وهذا المعنى اللي ذكرت كثيرا، تكررت كثيرا، صار مدعاة لتصور المعنى؟ والجواب على هذا السؤال إن بعض الألفاظ اقترنت بمعان معينة مرارا عديدة بصورة تلقائية، بصورة تلقائية، فنشأت بينهما العلاقة اللغوية. بصورة تلقائية يعني مو بوضع واضع، يعني مو بوضع متعمد. وقد يكون من قبيل هذا، من قبيل كلمة آه، إذ كانت تخرج من فم الإنسان بطبيعته كلما أحس بالألم، فارتبطت كلمة آه في ذهنه بفكرة الألم، فأصبح كلما سمع كلمة آه انتقل ذهنه إلى فكرة الألم. هذا راح يكون شنو؟ بصورة تلقائية. إذن هذا المطلب الأول، أنه حصلت بصورة تلقائية ولكن مرارا عديدة. ومن المحتمل هذا الثاني باء، أن الإنسان قبل أن توجد لديه أي لغة قد استرعى انتباهه هذه العلاقات التي قامت بين اللفظ من قبيل آه ومعانيها نتيجة لاقتران تلقائي، لاقتران تلقائي بينهما. يعني مو فقط اقتران تلقائي ولكن نتيجة لهذا الاقتران وقامت بين اللفظ وهذا المعنى الآه يدل على الوجع، فصار نتيجة لهذا الاقتران التلقائي صار هناك علاقة، وأخذ ينشئ على منوالها علاقات جديدة بين الألفاظ والمعاني. يعني من شاف أنه كلمة آه التلقائية تدل على الألم فاختار لفت كلمة أخرى حتى يدل بها على شيء آخر، فصارت صار الوضع. وبعض الألفاظ قرنت بالمعنى في عملية واعية مقصودة، يعني مو مثل هذه العملية، هذه العملية الطبيعية الغير تلقائية، لا، هاي عملية واعية مقصودة لكي تقوم بينهما علاقة سببية. مثل إيش سيدنا يقول؟ وأحسن نموذج لذلك الأعلام الشخصية. ف فأنت حين تريد أن تسمي ابنك عليا تقرن اسم علي بالوليد الجديد لكي تنشئ بينهما ماذا تنشئ؟ علاقة لغوية، ويصبح اسم علي دالا على وليدك. أنت بعد حينما تقول أول ما تراه تقول أنا سميته فلان، هذا تؤذن في أذنه اليمنى تقيم في اليسرى وتقول سميته فلان. ويسمى عملك هذا وضعا، مثل ما سمينا هذا سين، هذا الطفل سمينا أحمد أو علي، هذا يسمى وضع. فالوضع هو عملية تقرن بها لفظا بمعنى، الوضع أنه تخلي لفظ لمعنى معين. ما هي نتيجتها؟ نتيجتها أن يقفز الذهن إلى المعنى عند تصور اللفظ دائما. ولكن لماذا صار سببا؟ كما فسرنا سابقا بالقرن الأكيد، تكرارا أو ظرف مؤثر. ونستطيع أن نشبه الوضع على هذا الأساس بما تصنعه حين تسأل عن طبيب العيون فيقال لك هو جابر. زين، أنت هنا تريد تخلي حتى لا تنسى طبيب العيون، فسألت عن طبيب العيون أقول لك جابر، فتريد أن تركز اسمه في ذاكرتك وتجعل نفسك تستحضره متى أردت، فتحاول أن تقرن بينه وبين شيء قريب من ذهنك، فتقول مثلا أنا بالأمس قرأت كتابا أخذ من نفسي مأخذا كبيرا اسم مؤلفه جابر، فلأتذكر دائما أن اسم الطبيب العيون هو اسم صاحب ذلك الكتاب. هكما يعرف البعض حينما يريد أن يحفظ اسما ما، هذا الاسم ما يريد يحفظه يقرن فتشي بحيث الذهن كلما يتذكر ذلك الشيء يتذكر الاسم الذي يريد أن يحفظه. هذا يصير كما هذا المثال اللي ذكره السيد الشهيد، أنه تريد ما تنسى اسم دكتور العيون، أنت قرأت كتاب الحلقة الأولى، تقول حتى أذكر هذا الكاتب وهذا الطبيب أقول هذا الكتاب الحلقة الأولى لسيد الصدر حتى أقرن بين الكتاب وبين المؤلف. وهكذا توجد عن هذا الطريق ارتباطا، توجد عن هذا الطريق، فإذا عن طريق هذا القرن بين الكتاب وبين الشخص الذي تريد أن تعرفه وتستذكره دائما توجد عن هذا الطريق عن طريق المقارنة ارتباطا خاصا بين صاحب الكتاب والطبيب جابر، وبعد ذلك تصبح قادرا على استذكار اسم الطبيب متى تصورت ذلك الكتاب، تصير بيناتهم قرن أكيد. يقول وهذه الطريقة في إيجاد الارتباط لا تختلف جوهريا عن اتخاذ الوضع كوسيلة لإيجاد العلاقة اللغوية. هذه الطريقة هي نفس طريقة الوضع، إلا أنه هنا أنت وضعت قرنت شيئا بشيء آخر ليس ابتداء بل لعلاقتك بهذا الشيء الآخر حتى يكون دائما معك. أما في الوضع لا، قرن أكيد ودلالة أكيدة. وعلى هذا الأساس نعرف أن من نتائج الوضع انسباق المعنى الموضوع له وتبادره إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ بسبب تلك العلاقة التي يحققها الوضع. هنا مسألة، أنه حينما أنت تضع هذا اللفظ لهذا المعنى، لما وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، واحدة من أهم المميزات في الوضع أنه لما تذكر هذا اللفظ مباشرة راح يدلك على هذا المعنى. مثلا اسم الطفل اللي خليناه اسمه أحمد، فحينما أقول أحمد أنت أول ما ينسبق ذهنك إلى أي شيء؟ إلى هذا المولود الجديد، هذا موضوع له. وبعد ذلك وبعد ذلك راح إذا كان هناك قيود راح تخرج عن هذا الطفل الرضيع. مثلا تقول أحمد سليم، فأنت بالبداية حينما تقول أحمد فأنت انتقل ذهنك إلى الطفل، ولكن لما قلت سليم انتقل ذهنك إلى شيء آخر. مثلا لما أقول قلم، القلم مباشرة ينتقل ذهني إلى قلم ما، أي قلم ما، ولكن لما أقول قلم مثلا قلم ناطق مثلا، يعني قصدي أنه العالم مثلا، فهنا في البداية القلم يدل على شيء، ولكن بقرينة أخرى انتقل ذهني من ما وضع له اللفظ حقيقة اللي هو القلم المعنى إلى حسب القرينة وما جاء بالقرينة، فيقول من علامات ومن فوائد الوضع أنه لما تطلق اللفظ راح يدلك على الموضوع له حقيقة. وعلى هذا الأساس نعرف أن من نتائج الوضع لما أنت وضعت سين لهذا القلم، أقول سين مباشرة راح ينتقل ذهنك إلى هذا القلم. انسباق المعنى الموضوع له اللي هو هذا المعنى وتبادره إلى الذهن، أول ما يقفز إلى الذهن هو هذا المعنى بمجرد سماع اللفظ سين، بمجرد أقول سين مباشرة ينتقل هذا المعنى إلى الذهن مباشرة بسبب تلك العلاقة التي يحققها الواضع. ومن هذه العملية اللي نسميها انسباق الذهن، حينما أقول لفظ ما وينسبق لك ذهن، ينسبق إلى الذهن معنى معين، هذا نسميه تبادر. هذه التبادر اللي مثلا أقول لك أسد، أول ما يجي معنى هو هذا الحيوان المفترس. أقول مثلا ما، أول ما يجي للمعنى هذا السائل. أقول لك حبر، أول ما يجي للمعنى هذا اللي نكتب به. هذه يقول هذا دلالة على أي شيء، أنه هذا المعنى هو حقيقة لهذا اللفظ، موضوع له حقيقة. ولما أقول أسد يشرب أو أسد في الحمام، أسد في الحمام، صح أنه الأسد انتقل ذهني إلى ذلك الحيوان المفترس، ولكن حينما جبت لي قرينة أخرى اللي هو في الحمام بعد راح هذا الأسد اللي المعنى وانتقل إلى شيء آخر باعتبار أن ذاك كان حقيقة اللي هو الحيوان المفترس، ولكن نتيجة لقرينة اللي هو أنه في الحمام انتقل ذهني من المعنى الحقيقي إلى معنى آخر نتيجة لوجود قرينة. فالمعنى الذي يتبادر الذي ينسبق إلى ذهني من اللفظ هذا نسميه المعنى الحقيقي. أول معنى يجيك من خلال ما تسمع اللفظ هذا نسميه المعنى الحقيقي. هذه العملية اللي هو انسباق المعنى نتيجة اللفظ هذه نسميها بالتبادر. التبادر هو انسباق معنى من لفظ، أول ما ينسبق إليك معنى هذا نسميه هو معنى الحقيقي، وهذه العملية نسميها التبادر. ومن هنا يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادر. التبادر يفيدك في أي شيء، تحدد أن الأسد موضوع لهذا المعنى لمعنى الحيوان المفترس، القلم موضوع لهذا المعنى، الحبر موضوع لهذا المعنى، هاي من خلال التبادر أول ما ينسبق إليك إذا كنت تعرف اللغة. أما إذا كنت ما تعرف اللغة ويتكلم معك باللغة الصينية أنت ما تعرف المعنى ولا ينسبق إليك أي معنى، هذا خاص بأهل اللغة. فحينما أقول مثلا أسد، أنت أول معنى يجيك بصفتك عربي وتعرف أن الأسد موضوع للحيوان المفترس، هذا المعنى اللي إجاك أول شيء هذا نسميه المعنى المتبادر انسباق للذهن، هذا هو المعنى الموضوع له اللفظ حقيقة. أما إذا كانت هناك قرائن إضافية، يعني إضافات بالكلام، أسد في الحمام، أسد نايم، أسد في الفراش، هذا راح يخرج لي من المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي اللي هو مثلا الرجل الشجاع مثلا. واضح؟ يقول: ومن هنا يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادر. إذن واحدة من علامات الواضع على أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى هو التبادر. تطلق اللفظ وتشوف أي معنى ينسبق إلى ذهنك، هذا المعنى اللي ينسبق إلى ذهنك هذا دليل على أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، هذا نسميه تبادر. وجعله، يعني جعل التبادر، علامة على أن المعنى المتبادر هو المعنى الموضوع له. المعنى اللي وضعناه أول شيء نتيجة للعلاقة اللي قامت بين هذا اللفظ وهذا المعنى في البداية، أنا باعتباري أنا واضع وهذا المعنى موضوع له وهذا موضوع، هاي العملية كلها وضع، هذا أول ما يجي المعنى، أول ما يأتي المعنى هذا نسميه هو أنه هذا المعنى الحقيقي إليه. لماذا؟ يقول: لأن المعلول يكشف عن العلة كشفا إنيا. المعلول هو شنو؟ أنه يتبادر هذا المعنى إلى ذهنك، هذا معلول. معلول لأي شيء؟ لنفس العملية، عملية الوضع. أنا سميت سين لهذا، هذه أصل السببية، وتكرر الاستعمال صارت سببا في أي شيء، في أني حينما أذكر هذا الاسم اللي هو سين ينتقل مباشرة إلى المعنى. فهذا الانتقال نتيجة شنو؟ نتيجة لحصول سبب. السببية من أي شيء جاءت بالبداية؟ من الواضع. يقول، نكرر هذا: وعلى هذا الأساس نعرف أن من نتائج الوضع، شنو نتائج الوضع؟ انسباق المعنى الموضوع له. هاي انسباق المعنى الموضوع له، حطها بين قوسين واكتب هذا، يسمى التبادر. وتبادره إلى الذهن بمجرد سماع اللافظ بسبب تلك العلاقة التي يحققها الواضع، بسبب هذه العلاقة اللي صارت في الوضع، صارت سين لهذا المعنى بالوضع وتكررت، فحينما أقول سين ينتقل ذهنك مباشرة إلى أول معنى. ما هو أول معنى؟ هذا المعنى، معنى هذا القلم. فمعنى ذلك أن المعنى اللي هو القلم هو موضوع حقيقة لسين. هذه العملية اللي هي من خلال التبادر هذه تدل على أن سين موضوع لهذا المعنى حقيقة. ومن هنا يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادر. يمكنني أن أقول بأنه هذا لما تبادر إلى ذهني هذا المعنى فإذن هو موضوع له. وجعله، يعني جعل التبادر، علامة، وجعله وجعل التبادر علامة على أن المعنى المتبادر هو المعنى الموضوع له. لأن المعلول، لأنه هذه العلاقة اللي صارت واللفظ والمعنى معلول لللفظ، لأن المعلول يكشف عن العلة كشفا إنيا. هنا العلة هو نفس عملية الوضع والاقتران، والمعلول تذكر أحدهما إلى الآخر. ولهذا عد التبادر من علامات الحقيقة. فإذا خلاصة هذا الكلام أنه يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه أن صارت هذه الاقتران تصور اللفظ بتصور المعنى إما بصورة تلقائية كما في ألفاظ الطبيعية التي تصدر من الإنسان نتيجة الألم، نتيجة الملل، نتيجة التضجر، هذه كلها أو غير ذلك من الأمور، هذه بصورة تلقائية، وأكلها نتيجة لعملية واعية مقصودة كما في أكثر الاستعمالات. وكيفية معرفة أن هذا اللفظ هو موضوع لهذا المعنى هو من خلال التبادر. حينما تطلق اللفظ أول معنى ينسبق إلى ذهنك هو هذا المعنى له حقيقة إذا كنت عارفا باللغة. أنتوا الآن جربوا في البيت مثلا أذكر لك عدة كلمات وحاول أن تجد المعنى، أول معنى ينسبق إلى ذهنك منها، هذا تعرف أن هذا هو المعنى الحقيقي. ما هو الاستعمال؟ إن شاء الله يأتي الكلام عنه في الدرس قادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.